بسم الله الرحمن الرحيم.
القرآن يوحدنا بطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا،
زي ما الجسد ده يا جماعة ما يعيش من غير روح، كذلك القلب ما ينفعش يعيش من غير قرآن، ما ينفعش ما ينفعش. قلب من غير قرآن قلب ميت. نعم، مش النهارده واحد يبقى القرآن جنبه هو ولا مديله ودان قلب حاله. نعم والله لو قلبك حجر لازم يدور، لازم يتقفل. عايز تقرا بعض ايات القران.
القران
هو
القران
حياه للقلوب،
القران
يجعلك تزداد ايمانا، القران يحفظك من الزيغ والضلال،
القران
هو كتاب الله المعجز الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
القران
رحمة من المصحف ورحمة اقطع المصحف ولما تحت رجله داس عليه داس عليه. فجأت والله ما هي إلا بضعة دقائق، بضعة دقائق اشتعلت نوران عظيمة تلك القاعدة، انشق البحر وغاصت كل القاعدة لمن فيها في أعماق البحر. فكرة دي في حالة كتاب الله عز وجل، يأخذه الله عز وجل بعزيز مختلف.
القرآن الشيطان
يقول الحقود أمامنا أربع عقبات للقضاء على الإسلام. هم ويقول الحقود يجب أن نستخدم القرآن وهو أمضى سلاحا في الإسلام ضد الإسلام نفسه. قلب من غير القرآن قلب ميت، قلب ميت. خرجوا علينا بكتاب يسمونه بالفرقان الحق.
القرآن الشيطان
يتكامل الأبياء جماعة 366 صفحة، يشمل على 74 صورة مثل الثالوث والصل والزنا والمحبة والسلام والموعظة والصلاة.
القرآن الرحمن القرآن الشرعان.
افتتحوا صور الكتاب المزعوم دوت بقى يا جماعه، كلمات في غايه الكفر بالله عز وجل.
انتبه،
قالوا ايه اول الكلمات؟ قالوا بسم الله الكلمه الروح الاله الواحد الاحد مثلث.
القرآن الرحمن القرآن الشيطان.
نعم القرآن يعطي المسلم كل شيء، يجعله يقف أمام أعتى العتاد ولو كان الإنسان ده ضعيف الدنيا.
أخي الحبيب
بيحب كلام ربنا، ربنا يحب ربنا يحب
كتاب الله
القرآن هيخليك في معية الله. بالقرآن يا شباب اعترفتوا في درجات جنة الرحمن جل وعلا.
القرآن
طرفوه بيد الله وطرفوه بأيديكم، فتمسكوا به.
هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
لا تخشوا أبشروا، الله عز وجل مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى، هو الذي تعهد بحفظ الكتاب، هو الذي تعهد بحفظ الكتاب.
فالعمل نحن بمنهجه، هيا يا أم ابنا فالعمل نحن بمنهجه، هيا يا
الجزيرة للإنتاج والتوزيع بالقاهرة يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار. قرآن محمد القرآن الشيخ الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم وجميع الحاضرين بل وجميع المسلمين مع سيد الأولين والآخرين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا شك أن الإسلام محارب من أول لحظة قام فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصدع بكلمة التوحيد. فالصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الزمان والمكان. النبي يا جماعة صلى الله عليه وسلم النبي بعث في أصعب فترة وجدت أو مرت على البشرية كلها. جاء النبي إلى قوم يعبدون الأصنام، يأكلون الميتة، يشربون الخمر، يزنون، يتعاملون بالربا، يؤذون البنات أحياء، يغير بعضهم على بعض بالسلب والنهب والسرقة، إلى غير ذلك من الآفات التي كانت منتشرة في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يمكن حديثين يوضحون المسألة دي غاية الوضوح. قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله قد اطلع على أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم. المقت ده أشد أنواع الكره، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. الحديث الثاني رواه البخاري عن سيدنا حذيفة بن اليمان، وكان أعلم الصحابة بالفتن إلى يوم القيامة. كان يقول حذيفة رضي الله عنه وارضاه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وده من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فقال حذيفة: فقلت يا رسول الله لقد كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال: أجل. الشاهد في الموضوع قول سيدنا حذيفة: لقد كنا في جاهلية وشر. أراد الله عز وجل الخير للكون، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة التوحيد. صدع النبي بكلمة التوحيد وهو لا يريد مالا، لا يريد جاها ولا وزارة، لا يريد أي شيء إلا أن يعبد الناس لرب الناس. جاي ياخد بإيدين الكون ده كله يا جماعة من جنة عرضها السماوات والأرض. فبكل أسف عادوه أشد العداء، وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإذاء، بل ودبروا المؤامرات تلو المؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا يا جماعة سبحان الله، أنتم عارفين كيف يعني ألقي التراب على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف وضع السلم الجزور على ظهر النبي وهو يصلي بأبي هو وأمي، وكيف ضرب النبي في يوم الطائف. النبي رايح 90 كيلو جماعة على رجليه المتعبتين عايز يدعو الناس إلى عبادة رب الناس، ورغم ذلك آذوا النبي وضربوا النبي في يوم الطائف بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وأنتم أيضاً تعلمون كيف ضرب النبي في يوم واحد، ومش النبي وبس، لا والصحابة، الصحابة تسلط عليهم أشد أنواع الإذاء. سيدنا بلال كان يجر على رمضاء مكة وطلع الصخور العظيمة فوق صدر سيدنا بلال وفوق ظهره، ويقولون له: آلات والعزة إلهان من دون الله، فيقول بلال: نشيده الخالد أحد 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 أحد. فيمر أبو بكر والصف التجارات والأموال ويقول: ينجيك الله الواحد الأحد، فيذهب ويشتري العبيد والأرقاء رضي الله عنه وأرضاه من أجل أن يعتقهم لوجه الله خشية أن يفتنوا في دينهم. كان من بين الذين أعتقهم سيدنا أبو بكر كان بلال رضي الله عنه وأرضاه. فقال المنافقون: والله ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد كانت بلال عنده، يعني هو قدم السبت لقى الحد. فلم يرد عليهم أبو بكر، بل تولى الرد الله عز وجل من فوق سبع سماوات. فنزل جبريل عليه السلام بقرآن يتلى إلى يوم القيامة: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. سيدنا عمار بن ياسر هو وأمه وأبوه الثلاثة بيتعذبوا، سبحان الله، ويمر النبي عليه السلام يلاقي سيدنا عمار وأبوه ياسر وأمه سمية الثلاثة بيتعذبوا، فالنبي يسكب في قلوبهم البشرى كما في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح ويقول: أبشره آل عمار فإن موعدكم الجنة. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على عمار ويمر بيديه على رأس عمار ويقول: يا نار كوني بردا وسلاما على عمار كما كنت بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام. فتقول لك ابن سبحان الله
تقتل أم عمار اللي هي سمية، يأتي لها الهالك أبو جهل ويأمرها أن تكفر بالله عز وجل فتأبى، فيضربها بالحربة في موطن عفتها فماتت، فكانت أول شهيدة في الإسلام سمية رضي الله عنه وارضاه. ثم قتل ياسر الوالد عمار ولم يبق إلا عمار، فأذاقوه ألوانا من العذاب حتى ما اضطر يقول كلمة في حق النبي من أجل أن ينجو من هذا العذاب، وذهب إلى النبي هو يبكي. شوف المنظر ده المؤشر ده، يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي فيقول له: ما بك يا عمار؟ قال: شر يا رسول الله، ما زالوا يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله. فقال النبي وهو يبتسم: فكيف تجد قلبك يا عمار؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد، لو طلبوا منك الكلمة دي بس عشان تنجو قلها وخلص وتنجو. ونزل فيه وفي أمثاله قول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يا سبحان الله، خباب بن الأرت عذب عذاب شديد جدا. كانت مولاته اللي كانت تملكه كان اسمها أم أنمار الخزاعية، سبحان الله، كانت تأمر الناس اللي عندها إن هم يولعوا الخشب لحد ما يتفحم كده، ويخلوا سيدنا خباب بن الأرت ينام بظهره على الفحم ده، سبحان الله. قال خباب: فما كان يطفئ الفحم إلا ودك الشحم الظهري، سبحان الله. شدة العذاب، ورغم ذلك يعني لم يتأخر أبدا عن إن هو يثبت على دين الله عز وجل، حتى ما جاء في يوم من الأيام الحديث رواه البخاري جاء إلى النبي وهو في غاية التعب والمشقة من شدة العذاب، فقال له: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فغضب النبي وقال له: يا خباب، لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض فيوضع فيها، ويوضع المنشار عند مفرق رأسه فيشق نصفين، ويمشط بعمشات الحديد ما بين لحمه إلى عظمه ما يصده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده لا يتمن الله هذا الأمر أي هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكن لكم قوم تستعجلون. شاهد من وراء الكلام ده كله أن المشركين لما لقوا أن التعذيب والإذاء اللي بيسلطوه على النبي والصحابة لا يغيظهم إلا تمسكا بدينهم، قالوا: لا خلاص، يبقى نعلن الحرب عليه على القرآن، سبحان الله. وده بيفكرنا يا جماعة يعني ما أشبه البلاحة في اليوم، سبحان الله. كل ما بيزيد الخناق على الصحوة كل ما بيزداد عدد المنتجمين، انت عارف عامل زي ايه؟ عامل زي المثل البسيط بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، عامل زي الماسورة الكبيرة اللي بتمشي فيها المية، لما تعوز تضيق الماسورة دي وتنبيت آخرها عامل ماسورة رفيعة جدا، فيبقى انت كده ايه؟ خنقت المية، تندفع المية بشدة. واضح المسألة؟ زي ايه؟ واحد مثلا معاه يعني بالمثل البلدي كده، الناس اللي بترش المية في الشارع تلاقيه في آخر الخرطوم حاطط كده بتبص منطق كده من حديد عشان يخلي المية ايه؟ تندفع بيه بشدة. فكلما ضيق الخناق على الصحوة الإسلامية كلما ازدادت الصحوة وكلما ازداد شباب الصحوة. أسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع وأن يرزقنا وإياهم حسن الخاتمة. المهم بدأ المشركون يعملوا بقى حرب تانية خالص، بقى حرب الضرب والتعذيب والكلام ده كله ما جابش نتيجه، بالعكس ده بيثبتوا زياده على دين الله سبحانه وتعالى. فبداوا يعملوا ايه؟ بداوا يعملوا الحرب على كتاب الله سبحانه وتعالى. فبدا بعضهم يحذر بعضا من سماع كتاب الله عز وجل، ومش يحذر بعضهم بعضا بس، لا، بداوا يحذروا الناس اللي جايه من القبائل الثانيه، وقال: الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. بشهاده منهم ان القران ده هو الحق الذي جاء من عند الحق جل وعلا. ليه؟ لان هم لو كانوا واثقين من نفسهم طب ايه يعني ما نسمع القران؟ ايه المشكله؟ لكن هم عارفين هم لو سمعوا القران فان القران يصدع او يخرج كل ذره من ذرات الشرك والكفر والوثنيه من قلوب هؤلاء، ويسكب في قلوبهم التوحيد والحب لله جل وعلا. فدي شهاده من هؤلاء الكفار، سبحان الله. المهم وصلت لمرحله يا جماعه، اي قبائل جايه بقى المواسم الحج، انهم كانوا بيحجوا برضه في الجاهليه، كانوا بينتظرون عند مدخل مكه، رايحين فين؟ رايحين الحج. اوعوا تسمعوا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فانه يفرق بين الرجل وبين ابنه وبين المرء وزوجه الى اخر هذا الكلام الذي قالوه. سبحان الله، عشان امرهم ما ينكشفش قالوا: تعال بقى نقعد مع بعض نتفق هنقول ايه عشان يبقى كلامنا ايه؟ موحد. يعني ممكن مثلا ابو جهل يقول كلام، ابو لهب يقول كلام عكس خالص، فيحصل مشكله بين الاثنين. لا، قال لك نتفق بقى كلنا. فجاء واحد اسمه الوليد بن المغيره. الوليد بن المغيره ده كان راجل بقى صاحب عقليه عاليه جدا، فاجتمع هو ونفر من قريش، اجتمع هو والشاده بتاع قريش اللي موجود يعني، فقال لهم: يا جماعه دلوقتي الموسم بتاع الحج جاي اهو، والقبائل والوفود هتيجي بقى من كل مكان، هتقول لهم ايه؟ عايزين نتفق على كلمه واحده اللي بيها ان الكل يتفق عليها، انا اقول زي ما انت بتقول وانت كل زي بعض، المهم ايه؟ محدش يخالف الثاني عشان محدش ينقض كلام الثاني. قالوا خلاص نقول ايه بقى؟ قال لهم قولوا انتوا وانا اسمع منكم واشوف ايه اللي ممكن يتقال. قالوا بنقول ان هو كاهن. قال لهم لا والله ما هو بكاهن، لقد راينا الكهان. قال طب خلاص نقول ان هو مجنون. قال لهم برضه هو مش مجنون، لان المجنون بيبان عليه هو مش مجنون صلى الله عليه وسلم. قالوا خلاص نقول شاعر. قال لا والله لقد عرفنا الشعر وعرفنا كل ما في الشعر فهو ليس ايه؟ ليس بشاعر. قالوا خلاص اخر حاجه بقى نقول هو ساحر. قال لهم لا برضه مش ينفع. طب نقول ايه؟ شوف انت هتقول ايه. فقال الوليد بن المغيرة سبحانه وتعالى، شوف الكلام ده، قال والله ان لقوله لحلاوه. يا سلام، شوف بقى يعني اوضح الحق ما شهدت به الاعداء. قال عن القران ان لقوله لحلاوه وان عليه لطلاوه وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغبط وانه لا يعلو ولا يعلى عليه. ده رايك انت؟ ده رايي، بس خدوا بالكم من حاجه، ده رايي بقى خدوه على جنب، لكن اللي انا هعمله حاجه ثانيه خالص. طب هنعمل ايه؟ قال خلاص اتفقنا ان احنا نقول هو ايه؟ ان هو ساحر. خلاص لما يجي حد من القبائل قولوا ده ساحر يفرق بين المرء وابيه وبين المرء وزوجه وبين المرء واخيه وبين المرء وزوجته وبين المرء وعشيرته. خلاص اتفقوا على كده ومشوا ايه؟ على هذا الراي. سبحان الله. فانزل الله عز وجل في الوليد بن المغيرة ومن على شاكلته قوله جل وعلا ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا انه كان لاياتنا عنيدا. خد بالك الوليد دخل جوه قعد يفكر شويه كده وحس فعلا بروعه وجلال القران، لكن لما خرج عياذا بالله عناد الكفر بقى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ايه؟ ظلما وعلوا. شوف ربنا بيقول ايه؟ انه كان لاياتنا عنيدا. طب ايه الجزاء؟ سارهقه صعودا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر ساصليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحه للبشر عليها 19. سبحان الله. ومع ذلك يا جماعه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. خلاص والله غالب على امري، ولكن اكثر الناس لا يعلمون الا ربنا عز وجل. يكون هم حذروا ده وحذروا ده وحذروا ده، لكن في النهايه بفضل الله ياتي الخير ممن حذرهم. يجي واحد اسمه الطفيل بن عمرو الدوسي. الطفيل بن عمرو الدوسي كان شهيدا في قبيله الدوس، فاول ما قابلوه يا طفيل اوعى تسمع لمحمد. ليه يا جماعه؟ في ايه؟ قالوا ده كذا وكذا وكذا. قالوا خلاص طالما كده مش عايزين مشاكل. حط قطن فين؟ في ودان. حط قطن في ودان. وقال خلاص مش انا بقى ايه اطوف حوالين الكعبه وماليش دعوه بيه. يشاء المولى عز وجل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الوقت ده وقت بيصلي وبيقرا القران وصوته عالي. شوف بقى لما تسمع القران من فم من انزل عليه القران صلى الله عليه وسلم، والله لو قلبك حجر لازم يدور، لازم يتاثر. شفت ايه؟ فالمهم الطفيل بن عمرو الدوسي قال فابى الله الا ان يسمعني من قول محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من القران اللي هو بيقراه دلوقتي. فاهم ازاي؟ فبيقول فسمعت. فقلت الله انت يا طفيل انت صغير، ايه المشكله؟ ده انت راجل شاعر كبير وراجل عاقل وفاهم وتقدر توزن الامور، يعني ايه اللي يمنعك ان انت تسمعه؟ راح شايل القطن ورايح للنبي عليه الصلاه والسلام. قال يزعم الناس انك تزعم انك نبي. قال اجل. قال وانزل عليك وحي. قال اجل. قال اقرا علي شيئا مما انزل عليك. فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يقرا شيئا من القران على اسماع الطفيل بن عمرو بس. حط نفسك مكانه كده وانت بتسمع النبي صلى الله عليه وسلم وبيقرا القران صلى الله عليه وسلم. فانشرح قلب الطفيل واسلم في التو واللحظه. مش كده وبس، لا ده حمل امانه الدين وذهب داعيه الى الله عز وجل. ليس قرن بين يا جماعه سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه لما اسلم على يدي مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه، ساعتها عمل ايه يا جماعه؟ ما راحش بقى قال طب ارتاح بقى الحمد لله ديني اسلمت وضمنت بقى الحمد لله النجاة من النار وربنا يكرمنا بالجنة ان شاء الله. ابدا، في نفس الليلة ذهب الى قبيلته اللي هي بني عبد الاشهل، وقف على باب القبيلة يا بني عبد الاشهل. قالوا ماذا تريد يا سعد؟ قال ماذا تعلموني فيكم؟ انا ايه بالنسبة لكم؟ قالوا سيدنا وامامنا وامامنا نقيبة وافضلنا، يعني انت اللي فينا. فاهم ازاي؟ خبالك بقى هو عمل كده ليه؟ لانه لو كان عرض عليهم الدعوة في الاول كان ممكن يرفضوا وممكن يحاربوه، لكن هو يعني خلاهم هم اللي يشهدوا على انفسه ان هو ايه، ان هو انسان عاقل وانه افضل واحد فيهم. فقالوا سيدنا وامامنا وافضلنا رايا وامامنا نقيل، قال فان كلام رجالكم ونسائكم علي حرام ان لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي فوالله ما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا. شوف سبحان الله، الطفيل بن عمرو الدوسي راح يدعو قومه، قوم بقى ما كانوش يعني ايه، ما كانوش سهرين زي بني عبد الأشهر، عرض عليهم الإسلام فأبوا جميعا حدش لهم أسلم. راح راجع تاني لمين؟ للنبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله لقد عصت دوس، حديث رواه البخاري، لقد عصت دوس فادعوا الله عليهم. فالنبي راح رفع ايديه، الناس اللي حوالين النبي عاملين ايه؟ راحوا حطوا ايديهم على دماغهم، قالوا بس هلك الدوس كده ايه؟ ضاع، طالما النبي هيدعي عليهم يبقى خلاص ضاع. واذا بنهر الرحمه وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهد دوسا وات بهم. يا سلام، فديت علم الرحمه من النبي صلى الله عليه وسلم، مش مجرد انك تلاقي انسان عاصي تروح تدعي عليه، تلاقي انسان بيعمل اي مخالفه تروح تدعي عليه، لا يا ادعوه الى الله عز وجل، فان لم يستجب فادعوا الله له، ان ربنا يهديه ويشرح صدره يبقى في ميزان حسناته، ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يا سلام، فالنبي قال اللهم اهد دوسا وات بهم، بالفعل رجع الطفيل بن عمرو الدوسي فضل الله عز وجل اسلمت نصف القبيله، والنصف الثاني لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا جميعا واسلموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. المهم يا جماعه، المشركين لقوا يعني يسلكوا مسلك جديد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ايه هو؟ قالوا بقى نبريه بقى بالمال والجاه والمنصب والنساء لعله عاش يترك الدعوه دي. فارسلوا ليه كما في الحديث الذي رواه الحاكم سند صحيح، ارسلوا ليه عتبه بن ربيعه، ثم اجتمعوا الاول وقالوا يعني انظروا اينا اعلم بالسحر والكهانه والشعر، مين اكثر واحد فينا يعرف السحر والشعر والكهانه؟ قالوا ما فيش غير عتبه بن ربيعه. قالوا خلاص نلعب يشوفوا عايزين. فذهب عتبه بن ربيعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد، خد بالك بقى من الكلام، الراجل ده كان في منتهى الذكاء، قال له يا محمد انت خير ام ابوك؟ النبي سكت. قال له انت خير ام جدك عبد المطلب؟ فسكت النبي عليه السلام. قال ان كنت خيرا منهم فاخبرنا، وان كانوا خيرا منك فقد عبدوا ما عبدنا، ايه رايك؟ يعني افتناه من كل النواحي. ثم قال له والله يا محمد ما راينا احدا اشام على قومه منك، فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعدت ديننا وفضحتنا في العرب حتى صار في الناس أن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهنا، والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلة بأن يقوم بعضنا على بعض بالسيوف فنضرب بعضا حتى يتفانى الكل. يعني ما نقص إن إحنا بس إيه يدوب لحظة كده زي الحامل اللي في النزع الأخير في الطلقة الأخيرة، فمش زي وهنقول كلنا نقتل في بعض الشباب. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ سابه برضه يكمل. شوف أدب النبي عليه السلام، علم بقى الذوق من النبي عليه السلام رغم ان اللي قدامه ده ايه كافر، خد بالك. فراح قال له ايه عبد بن ربيعه؟ قال له يا محمد ان كنت تريد المال جمعنا لك من اموالنا ما تشاء. كنت عايز تبقى مليونير ولا ملياردير؟ اللي انت عايزه هنجمع لك كل الفلوس اللي انت عايزها، وان كانت بك الباءه وحب النساء زوجناك من بناتنا ما تشاء، اللي انت عايزه تجوز 100 واحدة 1000 واحدة ومن أجمل النساء اللي أنت عايزها، وإن كان بك حب الشرف والمنصب والشعامة شودناك علينا وجعلناك زعيما لنا، اللي أنت عايزه اخترناك وهنمشي وراك، فاهم ازاي؟ بنقهر في العصر يعني سبحان الله. وإن كنت تريد الملك ملكناك علينا، وإن كان الذي يأتيك رئيا فراه لا يستطيع ربه عن نفسك، يعني كان الشيطان أو الجن اللي بيجي لك بقى خلاص لبسك بقى ومش عايز يسيبك، فأمرنا إحنا نطلب لك الأطباء حتى يعني يعالجوك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفرقت يا أبا الوليد؟ شوف أدب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له أجل. النبي ما قالوش كلمة من عنده جماعة، النبي قرأ عليه آيات من سورة فصلت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، إلى أن وصل إلى قوله جل وعلا فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. أول ما عتبة بن ربيعة لأن الذي أرى الآية دي وحاط إيديه على فم النبي وقال أنشدك الله والرحم إلا صمت، كفاية مش عايز أسمع أكثر من كده. وعاد إلى قريش بغير الوجه الذي ذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ فقال: والله ما تركت شيئا تحبون أن أكلمه فيه إلا كلمت. ولكن، فقال له: وهل أجابك بشيء؟ قال: أجل والله أجابني بكلام ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، والله ما عقلت منها إلا قوله: فإن أعرضوا فقل أنظرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وأنتم تعلمون أن محمدا إذا تكلم فإنه لا يكذب أبدا، فخشيت أن ينزل بكم عذاب من عند الله. يا سلام، وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم إيه؟ ظلما وعلوما. لا ده آخر بقى موقف جميل جدا أحكوه لك بقى. بس بعد ما صلي صلى الله عليه وسلم، واحد من الشعراء بقى من كبار الشعراء اللي كان عندهم المعلقات بتاعتهم بتعلق على أسفار الكعبة، ودول كانوا شعراء معبودين الأصابع، اسمه لبيد بن ربيعة. لبيد بن ربيعة ده في يوم من الأيام كان يكتب مقطعة الشعر، حاجة بقى يعني فوق الخيال، ويعلقها فين؟ على أسفار الكعبة. في يوم من الأيام دي مسلم غيور راح كاتب بعض آيات من كتاب الله عز وجل، وراح معلقها على أسفار الكعبة جنب الإيه؟ القصيدة بتاع لبيد بن ربيعة. لبيد بن ربيعة داخل يعلق قصيدة جديدة لي، فلقى الآيات متعلقة فين؟ على أسفار الكعبة، فقرأها ثم صرخ في الحرم وقال: والله ما هذا بشعر، وإني لمن المسلمين. فديت فأسلم وسجد في محراب التوحيد وسجد لله عز وجل، ثم بعد ذلك ترك الشعر وتعلم وحفظ سورة البقرة وآل عمران، حتى قال له عمر بن الخطاب بعد زمان طويل: يا لبيد، أريد أن أسمع شيئا من شعرك. فقال: والله يا أمير المؤمنين، ما كنت لأنشد شعرا بعد أن علمني الله عز وجل سورتي البقرة وآل عمران. لأن الأعجب من ده كله بقى جماعة، حدث أمر فوق الخيال. حديث رواه البخاري، سيدك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام داخل الحرم، فوقف يصلي وخلفه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فبدأ النبي يقرأ سورة النجم سبحان الله، فهو بيقرأ وصل إلى قوله جل وعلا: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تكون وأنتم سامدون، فاسجدوا لله واعبدوا. يقول الراوي: فسجد النبي وسجد أصحاب النبي، بل وسجد المشركون خلف النبي وأصحابه. لم يتمنح أي مشرك إن هو لما سمع كلام الله عز وجل إلا أن يسجد رغم أنف. عشان كده نرجع بقى للوصية اللي كان يواصل بعض بيها إيه: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. كانوا خايفين يسمعوا، لأن لو سمع خلاص، لو سمع هيسلم بفضل الله عز وجل. فالإنسان يا جماعة إذا سمع القرآن لابد أن يتغير. ليه؟ القرآن نور، القرآن نور وفيه حياة للقلوب بفضل الله عز وجل. يقول جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، اللي هو القرآن، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. لأ ده حياة القلب كمان، ربنا سبحانه وتعالى جعل السبب الأساسي فيها القرآن، كتاب الله عز وجل. شوف ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. زي ما الجسد ده يا جماعة ما يعيش من غير روح، كذلك القلب ما ينفعش يعيش من غير قرآن، ما ينفعش. قلب من غير قرآن قلب ميت. مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، هو النبي قال كده صلى الله عليه وسلم. فالجسد بيحيى بالروح والقلب يحيى بالقرآن. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فما فيش إنسان يا جماعة على وجه الأرض يسمع القرآن إلا ويتحرك قلبه. ده في بعض الناس يا جماعة في الغرب أسلموا بسبب سماع القرآن، هم مش فاهمين إيه اللي بيقال أصلا. ده بالمنظر يا جماعة، بس ده منظر المسلمين بس واقفين يصلوا. يعني أذكر أحد مشايخنا الكبار ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، يقول: في يوم من الأيام كنت نازل مطار إحدى مطارات لندن، يعني فنزل، فجي وقت صلاة المغرب عايز أصلي، فبيستأجره من هو يصلي، فلم يقدروا له. دخل مكتب كده فيه عرب جاهلية عربية كده، فقال لهم: يا جماعة مفيش مكان. قال لهم: ممنوع الصلاة في المكان هنا. طيب يعمل إيه؟ لقى ساحة كده فاضية كده قدامه، راح مطلع من الشنطة بتاعته وطلع منها مصلية وفلاشها وراح مصلي. فاستغربوا، فسأل الله عز وجل إن ربنا يبارك في البقعة اللي صلى فيها. يقول: والله الشيء المولى عز وجل بعدها بسنتين أو ثلاثة كنت مسافر ونازل نفس المطار وفي نفس المكان، لقيت الحتة اللي أنا صليت فيها بقت هي المصلى بتاع المطار. يا سلام، إن تصدق الله تصدق بفضل الله عز وجل. فالجد سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام يا جماعة قرأ بعض الآيات على ست نسمات النبي لما لقى الدعوة خلاص ضاقت في أرض مكة، وأرض مكة لا تقبل بذرة التوحيد، وخرج إلى الطائف. المهم في النهاية يعمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إدام عليه الصلاة والسلام لقى ست نسمات بعض الشباب كده من أهل يثرب واقفين، كانوا في موسم الحج في سنة 11 للبعثة، فعرض عليهم القرآن، تلا عليهم بعض الآيات صلى الله عليه وسلم. في اللحظة يا جماعة ساعتها على طول أسلموا وعادوا دعاة إلى الله. دي في السنة اللي بعدها اللي سنة 12 للبعثة، جم 12 يعني أسلم 6، جم السنة اللي بعدها إيه 12، 5 من 6 اللي أسلموا و7 جداد بفضل الله عز وجل، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى. اللي أغرب من ده كله، من كل اللي أنت بقى سمعته ده كله، اللي أغرب من ده كله الجن يا جماعة، الجن ذهبوا واستمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعادوا بعدما تأثروا بكلام الله عز وجل من فم النبي صلى الله عليه وسلم، عادوا دعاة إلى الله. قال جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. نعم، مش النهارده واحد يبقى القرآن شغال جنبه هو مش ولا مديله ودان خالص، سبحان الله، شوف الجن بيقول ايه. فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. على طول ساعتها على طول شالوا حملوا أمانة الدين على طول ساعتها ورايحين ايه دعاء إلى الله. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجبكم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. والأعجب من ذلك، أنت عارف مين اللي عرف النبي إن الجن يسمعوه؟ ما النبي مش شايفهم. عارفين اللي عرفه؟ شجرة، شجرة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الدليل على كده؟ حديث رواه البخاري، سيدنا عبد الله بن مسعود لما سأله مصروف أحد التابعين قال له: من الذي آذن النبي صلى الله عليه وسلم أن أخبره بالجن ليلة أن استمعوا القرآن؟ فقال له ابن مسعود: آذنت بهم شجرة، شجرة أخبرت النبي، قالت يا رسول الله الجن جاءوا واستمعوا إليه. والحديث كما قلت رواه البخاري، ولا عجب في ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، والحديث رواه مسلم: والذي نفسي بيدي إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة. قبل ما النبي يبعث يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجر، النبي لما يعدل قدامه يقول السلام عليك يا رسول الله، النبي يبص يمين شمال ما ليش إلا إيه إلا الحجر ده، سبحان الله. حديث ثاني أيضا جميل رواه مسلم عن ابن مسعود أنه قال: والله لقد كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي. وفي رواية البخاري كان يقول: والله لقد كنا نسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي. ولا أعجب من حديث الجزع الذي رواه البخاري عن جابر بن عبد الله، سيدة صلى الله عليه وسلم كان بيخطب على جذع نخلة، حتة كده مقطعة من شجرة، كانوا واقفين شجرة كده قدام المسجد واخدين جزء منها عاملينه منبر للنبي يطلع فوق يخطب يوم الجمعة. في يوم من الأيام جت امرأة من الأنصار فقالت: يا رسول الله أنا ابن نجار وممكن يعمل لك منبر حلو كده تخطب عليها رسول الله. قال لها: خلاص مريه فليصنع. فعملت المنبر بسرعة. الجمعة اللي بعدها النبي داخل المسجد لقى إيه؟ المنبر محطوط والجذع مركون على جنب. طلع النبي فوق المنبر درجة 2-3 بدأ إن الحمد لله، بص لقى إيه؟ صوت بكاء. مين اللي بيبكي يا جماعة؟ الجذع. ياه، خشب بيبكي؟ أي نعم. إيه ده، هو الخشب ليه حس؟ أي نعم، الكون كله له حس. قال جل وعلا: للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقال جل وعلا: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، قد معايا بقى، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، بس في صنف تاني بقى مش عايز الهداية، وكثير حق عليه العذاب ومن يهد الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فسبحان الله، فالنبي أول ما سمع البكاء لو واحد يقول النبي يعمل إيه؟ يعني ده غير زي بقى حتة خشرة هتبكي هقطع الخبة بقى وانزل، لا، نزل النبي. مش بقول لك ربنا يقول عنه ايه؟ وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. النبي كان رحمه للانس والجن والمسلم والكافر، بل كان رحمه للدواب والطيور والجناد صلى الله عليه واله وسلم. فنزل النبي والتزم الجذع، يعني احتضن الجذع، فسكن الجذع. روايه ثانيه صحيحه يقول صلى الله عليه وسلم: اصر النبي للجذع بكلمه فقال: لو شئت غرست فعدت ابهى مما كنت. لو تحب هنغرسك دلوقتي قدام المسجد ترجع شجرة أحلى من الأولى. ولو شئت غرست في الجنة فيأكل منك المؤمنون. شوف حتى الجزع كان عنده علو همة، فاختار الجزع أن يغرس في الجنة. رواية ثالثة صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو لم ألتزم الجزع، يعني لو لم أحتضن الجزع، لظل يحن ويبكي إلى قيام الساعة. سيدنا الحسن لما كان يحدث بهذا الحديث كان يبكي ويقول سبحان الله، جماد يحن للنبي وقلوب لا تحن إليه صلوات ربي وسلامه عليه. المهم يا جماعة، بدأت قريش تدخل في حرب ضد النبي وفي حرب على القرآن زمان طويل جدا، وتمر الأيام والحرب تاخد صورة جديدة. عندما جاء مسيلمة الكذاب مع وفد بني حنيفة، الكلام كان سنة كام يا جماعة؟ كان سنة 9 هجرية. فقال مسيلمة الكذاب لو جعل لي محمد صلى الله عليه وسلم الأمر من بعده اتبعته. لو خلينا من بعده يعني ايه؟ هو لو مات أبقى انا اللي بعدي، بقى انا النبي اللي بعده، فمجاه لو كده انا اتبعه. سبحان الله. ولذلك روى البخاري ان مسيلمة كتب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مسيلمة كان بيزعم انه يوحى اليه كما يوحى الى النبي، زي ما هو بيوحى عليه انا كمان بيوحى اليه. فسبحان الله، حتى لما سأل ابن عباس قال لهم صدق، اما سمعتم قول الله جل وعلا وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم، اصح هو الشيطان بيوحى اليه. سبحان الله. روى البخاري ان مسيلمة الكذاب كتب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام عليك، اما بعد فاني قد اشركت معك في الامر، انا وانت سوا نصف نصف، فخبرك فلك المضر ولي الوبر، وفي روايه فلكم نصف الارض ولنا نصفها. ثم قال له ولكن قريش قوم يعتدون، فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مسيلمة الكذاب سلام على من اتبع الهدى، اما بعد فان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لما مات بقى النبي صلى الله عليه وسلم زعم مسيلمة انه استقل بالامر من بعد النبي واستخف قومه فاطاعوه. حافظ ابن كثير الحقيقه في البدايه والنهايه بيقول بعض الروايات الجميله يعني المضحكه بالفعل عن بعض الاشياء التي كان يقولها مسيلمة كذاب. كان بيقول زي ما كان بيوحى الى النبي انا كمان بيوحى الي، الوحي لما ينقطع القران نزل عليا كل يوم. سبحان الله. فجاء في بعض الكلمات التي كان يقولها، كان يقول لما سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم انزل عليه والعاديات ضبحا فالموريات قرحا، فكان يقول انا كمان نزل عليه بالملي نفس حتى النمط بتاعها بالوزن والقفص. قالوا له نزل عليك، قالوا له نزل عليك والزارعات زرعا فالحصدات حصده فالعاجنات عجنة فالخابزات خبزة، رجل عام بقى. واخد بالك. وفي برضو حاجات تانية من ضمن اللي هو كان بيقولها نزل عليه، يا ضفدع بنت ضفدعين نقي لكم تنقين، لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين، رأسك في الماء وذنبك في الطين. كلام بقى كله ايه؟ عجنة بيتعنى. واخد بالك. سبحان الله. عمرو بن العاص ايام الجاهلية بتاعته قبل ما يسلم، في يوم من الايام، ده الكلام ده قبل وفاة النبي عليه السلام، راح معد على مسيلمة الكذاب فقال له مسيلمة ماذا انزل على صاحبكم في هذا الوقت، يعني ايه القرآن اللي نزل على النبي عليه السلام. فقال له عمرو لقد انزل عليه سورة وجيزة بليغة. قال له ما هي؟ قال له انزل عليه قوله والعصر ان الانسان لفي خسر. قال له حاجة غريبة جدا، يعني انا نزل عليها زيها بالملي. سبحان الله. ففكر مسيلمة ساعة ثم رفع رأسه وقال والله لقد انزل علي مثلها. فقال له عمرو وما هي؟ فقال مسيلمة يا وبر يا وبر، انما انت ايراد وصدر وسائرك حفر النفر. ايه الكلام ده؟ فانزل. فقال له كيف ترى يا عمرو؟ ايه رايك بقى في الكلام الملخبط اللي انا بقوله ده؟ فقال له عمرو بن العاص، ساعتها كان لسه مشرك بقى، قال والله يا مسيلمة انك لتعلم اني اعلم انك تكذب. فانزل. والله انت عارف ان انا عارف انت كذاب. سبحان الله. ويذكر الحافظ ابن كثير ايضا في البدايه والنهايه يقول وذكر العلماء والتاريخ مسيلمة كان بيحب يقلد النبي في كل حاجه، اي حاجه يسمع ان النبي عملها فكان يعمل زيها. ففي يوم من الايام سمع ان النبي عليه السلام في يوم الحديبيه، كان طبعا كانت البئر كانت المايه بتاعتها نزلت تحت خالص، الناس مش عارفه ايه تطول المايه. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بيناء فيه شويه ميه، فشم وبارك وبصق في الماء، وبعدين رمى المايه دي في البئر فغاض الماء يعني فايه فارتفع الماء الى حافه البئر والناس بدات ايه تاخد منه الميه. مسيلمة سمع الكلام ده، فكان في عنده بئر برضه كانت المايه بتاعتها ايه يعني نازله كده من النص مثلا، فمسك شويه ميه واخد بالك وراح بصق في الميه ورمى الميه فغاض الماء في قاع البئر، نزل الميه. وبئر تاني لقى برضه الميه فيه النص كده فبصق فيه فانقلب الماء العذب الفرات الى ملح الاجاج كما امر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمه واسعه. في يوم من الايام مسيلمة الكذاب توضا وشق بوضوئه نخلا فيبست وهلكت. سمع برضه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان احد الصحابه عينيه خرجت ووقعت على وجنتيه، فاعادها النبي صلى الله عليه وسلم الى مكانها ثم شم وبارك فعادت اجمل من الاولى. فهو عمل ايه؟ راح اول ما لقى شويه كده ولدان كده معديين ده مسيلمه واخد بالك، راح قال لك بقى البركه بتاعتي تحل عليهم، راح ماسح على راس واحد منهم اقرعه. والله يا جماعه وردها للحافظ ابن كثير واخد بالك، واحد منهم اقرعه والثاني راح ماسح على وشه واصبح البس سبحان الله، والثالث يوم من الايام لقاه بيشتكي من وجع في عينيه فمسح على عينيه فعمي. سبحان الله يعني، فيعني ده اشياء من الاراده الحافظ ابن كثير في البدايه والنهايه. المهم يا جماعه تمر الايام ويخرج علينا، وهو ده بقى موضوعنا بقى دلوقتي، يخرج علينا احفاد مسيلمه الكذاب. زي ما قلنا قريش كانت شغاله حرب على ايه؟ على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. لقيت ان الحرب والضرب والشده دي لا تزيدهم الا تمسكا بدينهم، قال خلاص نبعد بقى عن كده ونحارب ايه؟ القران. وقال الذين كفروا ايه؟ لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم ايه؟ تغلبون. طيب تمر الايام يبداوا يحذروا الناس ان هم يسمعوا القران، فاهم ازاي؟ وبعدين تمر الايام ويجي بقى مسيلمه يدعي ان هو كمان بيوحى اليه ويالف القران من عنده، وتمر الايام وما اشبه البارحه باليوم، يجي بقى احفاد مسيلمه الكذاب. يجوا في هذه الايام بصوره جديده للحرب على كتاب الله عز وجل. خرجوا علينا بكتاب يسمونه بالفرقان الحق. الحقيقه الاكذوبه ديت هم كانوا عمالين بيحضروا لها من ايه؟ من حوالي 10 سنوات. او بالتحديد من حوالي 7 سنوات. السؤال بقى اللي يخطر على بال وعلى قلب كل مسلم الان. يا ترى الفرقان اللي هم بيقولوا عليه ان هو الفرقان الحق، ده جاء من عند الله ولا من تاليف البشر؟ والجواب ان هو من تاليف شرار الخلق. واخد بالك؟ من الملاحده والكفره. طيب لو كان الفرقان الحق اللي هم بيقولوا عليه ده لو كان من عند الله، فهل يحل لبشر أن يكتم الحق مئات السنين ولا يظهره؟ طبعا لا. طب ولو كان من عند البشر، فهل يجوز أن نترك كتاب رب البشر لنؤمن بكتاب كتبه مهازيل البشر من الكفر والملاحدة؟ أهو من ناحية دي ما ينفعش ومن ناحية دي ما ينفعش، صح ولا لا؟ فالشاهد يا جماعة إن هم خرجوا على بما يسمى بالفرقان الحق وكذبوا الله. فالفرقان الحق هو كتاب ربنا، هو قرآننا، كما قال ربنا جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالفرقان الحق هو كلام الرحمن الذي نزله على قلب سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. فرقان هو الباطل يتكون من قد ايه يا جماعه؟ 366 صفحه، بيشتمل على كم سوره؟ 77 سوره على غرار القران. العجيب ان هؤلاء الملاحده بداوا بهذا الفرقان الباطل بسوره سموها ايه؟ الفاتحه، واوردوا بعدها صور اخرى مثل الثالوث والصلب والزنا، المحبة والطهر والسلام والموعظة والصلاح والغرانيق والمنافقون والأضحى والكافرون والتنزيل والشهيد إلى آخر تلك الأباطيل التي أوردوها في فرقانهم الباطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المهم افتتحوا صور الكتاب المزعوم دوت بقى يا جماعة بكلمات في غاية الكفر بالله عز وجل. قالوا إيه أول الكلمات؟ قالوا باسم الآب الكلمة الروح الإله الواحد الأحد مثلث التوحيد وموحد التثليث. يعني زي إيه؟ يتوقع ثلاثة ورقات واحد في ثلاثة وثلاثة في واحد، أخبار. وفرقاننا الحق يقول فيه الحق جل وعلا قل هو الله أحد. وقال جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. سبحان الله، كانوا بالأمس القريب يا جماعة بيشنوا الحرب على إيه؟ على السنة. دلوقتي ازدادت الجرأة وبدأوا يشنوا الحرب على القرآن. يقول الحقود جلاد سكون رئيس وزراء بريطانيا السابق، يقول: ما دام القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا أن تسيطر على الشرق الأوسط ولا أن تكون أوروبا في أمان. ويقول أمام مجلس العموم البريطاني: أمامنا أربع عقبات للقضاء على الإسلام، هما القرآن والكعبة وصلاة الجمعة والأزهر. سبحان الله. ويقول الحقود كاتلي: يقول يجب أن نستخدم القرآن وهو أمضى سلاح في الإسلام ضد الإسلام نفسه حتى نقضي على الإسلام تماما. يجب أن نبين للمسلمين أن الصحيح في القرآن ليس جديدا وأن الجديد في القرآن ليس صحيحا. شوف أنا بوريد لك بس كلمات عشان تعرف قد إيه كره هؤلاء للإسلام وللمسلمين وللقرآن ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحقود ويليام جيفورد متى توارى القرآن يعني اختفى؟ متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب؟ يمكننا حينئذ أن نرى العرب يتدرجون في طريق الحضارة الغربية بعيدا عن محمد وكتابه صلى الله عليه وسلم. كبار بقى من حاجة، هم أعلنوا الحرب على سنة النبي قبل كده، لكن طالما بدأت المسألة بقى توصل للحرب على كتاب الله فهذا إيذان والله بهلاك هؤلاء. خبالك من حاجة، في حديث جميل جدا، حديث دوت رواه البخاري ومسلم عن سيد أنس بن مالك إن كان في واحد نصراني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أسلم هذا الرجل وقرأ سورة البقرة وآل عمران. كان الرجل ده كان بيكتب، فكان بيكتب للنبي صلى الله عليه وسلم بعض آيات القرآن، فكان يقول للناس كان لهم إيه، ما يدري محمد إلا ما كتبت له، يعني قصده يقول إن النبي لا يوحى إليه من السماء، ده أنا اللي بألف القرآن اللي أنتم بتسمعوه ده. سبحان الله. المهم شاء المولى عز وجل إن هذا الرجل خرج بعد ذلك وعاد وتنصر وخرج من دين الله عز وجل فمات، فلما مات دفنوه فلفظته الأرض. سبحان الله، الأرض طلعته رفضته. سبحان الله. فقالوا بس والله ما فعل ذلك إلا محمد وأصحابه، فأعمقوا له، عملوا إيه حفر إيه تحت أكثر، وراح دفنينه. ثاني يوم لو إيه الأرض إيه لفظته برضه إيه طلعته بره، فقالوا لا ده أكيد برضه محمد وأصحابه، فحفروا له حفرة عميقة جدا ووضعوه، فأصبحوا وقد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من عند الناس فتركوه. فهكذا ينتقم الحق جل وعلا لكل من عاد كتابه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ده الأعجب من ده كله بقى، أنا مش هحكي لك حاجة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ده نحكي لك حاجة من الزمن بتاعنا ده. في يوم الآن يا جماعة القصة حقيقية سبحان الله، في يوم من الأيام أقيم حفل راقص في بعض الأماكن في تركيا في قاعدة بحرية، يعني بمناسبة تقاعد بعض كبار الضباط والأطراف. في الحفل ده يا جماعة حضر كبار جنرالات تركيا وبعض الجنرالات بتوع أمريكا وضباط كبار جدا من إسرائيل وراقصات من تركيا وراقصات من إسرائيل، وبدأ الحفل الناجم بالرقص. قعدوا الأسر راقصات من إسرائيل وتركيا قعدوا الأسر، وبعد ما رقصوا تقدم الجنرال التركي إلى ضابط صغير فقال له عايزك تقف وتقرا بعض ايات القران، فقراها هذا الضابط. وبعد ما قراها يا جماعه قال له ايه، قال له انا عايزك تفسرها، قال له ما اعرفش افسر، قال له طب هذا، راح مسك منه المصحف وراح مقطع المصحف ورماه تحت رجله وداس عليه عياذا بالله، ثم نظر الى السماء وقال هذا هو التمزيق فاين الحفظ؟ مش انت قلت يا رب ان انت هتحفظ الكتاب ده؟ انا بقى قطعته وحطيته تحت رجلي، فاين حفظ هذا الكتاب؟ الضابط الصغير اللي كان الراجل بيقول له عايز تفسر القرآن خاف بالمنظر ده، فخرج يجري هرب. فجأة بيقول والله ما هي إلا دقيقة واحدة أو بضعة دقائق حتى اشتعلت نيران عظيمة في تلك القاعدة، ثم انشق البحر وغاصت كل القاعدة بمن فيها في أعماق البحر. ثلاث دول تبعت فرق إنقاذ من أمريكا وفرنسا وإنجلترا سبحان الله يحاولوا يطلعوا جثة واحدة، ما قدروش. وشاء المولى عز وجل بعدها بثلاث أربع أيام يبدأ زلزال تركيا المدمر المصحوب بالأعصار، كما قال جل وعلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ الكرة وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. شوف هذه، فاللي يحارب كتاب الله عز وجل يأخذه الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. مجرد بس ما قطع الكتاب وحطه تحت رجله انت واللي معاك كلكم تروحوا، فلو ما حدش انكر عياذا بالله. هكذا يا جماعه، فالشاهد ان القران يا جماعه منهج حياه يدخل للبشريه كلها سعاده الدارين، هو كتاب الله المعجز الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. اقسم بالله تحدى الله عز وجل البشريه كلها بهذا القران، فقال جل وعلا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. فعجزوا، فخفف الله عز وجل التحدي، فقال جل وعلا أم يكونون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فعجزوا، فخفف الله التحدي، فقال جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، سورة واحدة، فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وما زال التحدي قائما إلى قيام الساعة، اللي يقدر يجيب صورة واحدة زي القرآن يجيب. خد بالك، هم لما عملوا الفرقان الباطل بتاعهم ده والله ثم والله هذا إيذان بهلاك هؤلاء الناس، لأن ربنا تكفل بحفظ القرآن، وإذا تكفل الله بحفظ شيء فلن يستطيع الكون كله ولو اجتمع أن يضيع ما أراد الله حفظه. سبحانه وتعالى قال جل في علاه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
الله يا جماعة حبيبكم صلى الله عليه وسلم وحبيبنا جميعا قدر من خلال منهج القرآن دوت ان يقيم للإسلام دولة، ان يحول العرب من العاق للغنم الى سادة وقادة للأمم، كل ده بالقرآن. منهج حال البشرية اللي عايز سعادة الدارين عليه بالقرآن. تقول صاحب الظلال رحمه الله: ولقد انتصر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يوم ان صار من فكرة الإسلام شخوصا وحول إيمانهم بالإسلام عملا، ثم نسخ من المصحف، خد بالك من كلام الغالي، ثم نسخ من المصحف عشرات النسخ بل مئات بل ألوفا، ولكن له لم ينسخها بمداد من الحبر على صفحات الورق، وإنما نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب، ثم تركهم يتعاملون مع الناس فيأخذون ويعطون، فيراهم الناس فيرون الإسلام من خلالهم. حولوا القرآن يا جماعة إلى منهج حياة، لأن صوتهم وقدوتهم هو الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي كانت أخلاقه عاملة زي يا جماعة. واحد من الصحابة دخل على أمنا عائشة كما في الصحيح فسألها: يا أمنا كيف كان خلق النبي؟ قالت له: أنا قرأت القرآن ما بين زفتي، أنا عرضت من ألف الياء. قالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. لو عايز تبقى أخلاق زي أخلاق النبي فعليك بالقرآن، صلوات ربي وسلامه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبالقرآن يا جماعة استطاع النبي أن يخرج للكون ده كله رجال. هؤلاء الرجال يا جماعة كل واحد فيهم كان بيحمل العقيدة الصافية في قلبه رضي الله عنهم وارضاهم. القرآن بيعطي المسلم قوة تجعله يقف أمام أعتى العتاة ولو كان الإنسان ده ضعيف الدنيا. سبحان الله. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وده مين بقى؟ ده سيدنا بن مسعود كما جاء في صحيح مسلم. النبي لما كلم الصحابة قال لهم: خذوا القرآن من أربعة. كان من أولهم مين يا جماعة؟ ابن أم عبد اللي هو عبد الله بن مسعود. ابن مسعود كان نحيف جدا وكان شيطانه دقيقة، والدليل على ذلك حديث جميل قوي رواه أحمد بإسناد حسن. سيدنا بن مسعود في يوم من الأيام طلع فوق الشجرة عشان يجيب سواك للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو بيجيب السواك جات شوية ريح كده فهزت الغصن فانكشفت شيطان عبد الله بن مسعود. فضحك الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ إيه اللي بيخليكم تضحكوا؟ فقالوا: نضحك من دقة ساقي اجلد فيا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. وعلى الرغم من دقة ساقي ومن جسم النحيف ده الضعيف ده رضي الله عنه وارضاه، أول من جهر بالقرآن أمام المشركين بعد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن مسعود. سبحان الله. في يوم من الأيام اللي يحكي قصة دي سيدنا عروة بن الزبير يقول إيه؟ يقول: كان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عبد الله بن مسعود. يقول: في يوم من الأيام اجتمع أصحاب النبي وقال: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط، فمن رجل منكم يسمعهم القرآن؟ مين اللي أنا يا جماعة؟ عبد الله بن مسعود. قال: انا. قالوا له: لا انت يعني انت ضعيف الدنيا ممكن يمسكوك خط واحده خلص عليه، يعني معنى كلامه يعني. فقال: لا والله ان الله سيحميني. فغدا ابن مسعود حتى اتى المقام في الضحى، وقريش قاعده بقى في الايه في المجالس بتاعتها. ثم جاء ابن مسعود عند المقام وبدا يقرا: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القران. هم شايلين بالهم. وابن مسعود يعمل ايه؟ قالوا: ده بيقرا حاجه، بيقرا ايه؟ فقربوا: يا نهار ابيض، ده بيتلو ما جاء به محمد. فقاموا فضل يضربوا فيه ويزدوا بقى ضرب عليه وعلى وشه وعلى جسمه مش عارف ايه لحد لما ايه خلصوا عليه. سيدنا مسعود راح للصحابه لقى وشه طبعا ايه جنس في الدماء وجسمه تعبان مش عارف ايه، فقالوا: اما قلنا لك لقد خشينا عليك من هذا. قال: لا والله، والله ما كان اعداء الله اهون علي منهم الان، ولئن شئتم لاغادينهم بمثلها غدا. لو تحبوا بينهم بكره الثاني وانظر الثاني مفيش مشكله، المهم ايه اجهر وايه واسمعهم كتاب الله عز وجل. فالقران يا جماعه أخرج لنا نماذج من أصحاب النبي، أفضل جيل، أفضل جيل بعد الأنبياء والمرسلين هم أصحاب سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. أنا عايز بس أقف مع الكلمة الجميلة اللي قالها عبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة بس بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. في يوم مؤتة يا جماعة كان عدد الموحدين قد إيه؟ 3000، وعدد الكفار 200,000، يعني ما فيش نسبة وتناسب بين مرة. 3000 قدام 200,000 يعني مسألة صعبة جدا. أول ما وصلوا بالقرب من مؤتة قالوا نبعت واحد يشوف عدد إيه الكفار. قالت إن هم 200,000. كانوا قدام خيار من 3، ايه هما؟ اما انهم يرجعوا يبقوا معذورين، واما انهم يبعثوا للنبي يبعث لهم مدد جيش ثاني، واما انهم يخشوا وامرهم الى الله. فقالوا: لا خلاص نبعث النبي يجيب لنا ايه، يبعث لنا جيش. فقام عبد الله بن رواحه وقال: يا قوم، ان الذي تخافون للذي خرجتم اليه تطلبون، ووالله اننا لا نقاتلهم بعدد ولا عتاد ولا قوه ولا منعه، وانما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، وإنها والله لإحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، فسيروا على بركة الله. وبالفعل دخلوا وكتب الله نصرة لهم، إنما نقاتلهم إيه؟ بهذا الدين، قرآن وسنة، كتاب وسنة. النبعين الصفيين اللي النبي قال عنهم صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح: تركت فيكم ما إن تمشكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. فمعجزة القرآن يا جماعة هي أعظم معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي بيقول يا جماعة ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري ومسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. إيه معنى الكلام ده؟ الإمام النووي بيقول لك الكلام ده ليه ثلاث معاني بينصير على أهل العلم. المعنى الأولاني أن كل نبي أعطي من المعجزات مثل المعجزات التي أعطاها النبي الذي قبله. أما معجزة النبي فهي القرآن، محدش أوتي مثل هذه المعجزة لا قبل النبي ولا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان آخر نبي صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني أن الذي أوتيته اللي هو القرآن لا يتطرق إليه تخيير بسحر ولا بشبهة، بخلاف المعجزات التي جاءت الأنبياء من قبله. سيدنا موسى مثلا لما ألقى العصا فانقلبت إلى حية، ممكن بعض الناس يتخيل إليه إذا كان ده في سحر، فهمت؟ إنما القرآن لا يتطرق إليه لا شبهة بسحر ولا بأي شيء من غير ذلك. فقبلت ثالث حاجة أن معجزة الأنبياء كانت تنقرض بانقراض هذا العصر اللي هم عايشين فيه، فقبلت ولم يشاهد تلك المعجزة إلا من حضرها، فهمت؟ إلا معجزة القرآن فإنها باقية ومستمرة إلى قيام الساعة. وضحت المسألة عاملة إزاي؟ طيب، واكتشف علماء الغرب يا جماعة سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ سنريهم آياتنا في الآفاق. السين دي بتفيد إيه؟ الاستمرار المستقبل. هيفضل يشوفوا آيات واكتشافات علمية رهيبة جدا، وإن كان القرآن أصلا منهج هداية، منهج هداية، فإزاي؟ مش هو بقى يعني تراسم علمية وكلام ده كله واكتشافات، لا لا لا، إنما هناك حقائق علمية ممكن الناس تشوفها وتلاقي القرآن أخبر عنها فيزدادون إيمانا، أو لو كان كافر يسلم. وده اللي حصل يا جماعة بالفعل، وأنا أثق إليكم بعض المناجم بإشارة المفروضة على حبيبه صلى الله عليه وسلم. اكتشف علماء الغرب بعض الأشياء يا جماعة، وبعد ما تعبوا فيها زمن طويل جدا اكتشفوا أن القرآن أخبر عن الكلام ده من مئات السنين. على سبيل المثال هدي بعض الأمثلة كده، في يوم من الأيام بعضهم قعد بقى يعمل تجارب ومش عارف ايه الكلام ده كله في المحيطات والبحار، اكتشفوا شيء اغرب من الخيال. اكتشفوا ان المحيطات والبحار الغويطه فيها امواج من تحت، امواج تحت في يعني على بعد ما يوازي حوالي 20,000 قدم. تخيل بعد الامواج دي في ظلام، وبعدين في امواج فوق على سطح الميه، وبعدين البحار دي بالذات اللي هي العميقه دي في الغالب يعني لا تتعرض لاشعه الشمس كثيرا، فبيكسر او بتكسر السحب فوقها، فتلاقي ايه ظلمات فوقها يعني امواج، وفوقها امواج، وفوقها ايه سحب سبحان الله. فلما قام واحد منهم واخبر عن هذا الاكتشاف العظيم بعد ايه سنوات طويله جدا عمال يجاهد ويكتشف ويعمل، وفي الاخر واحد من علماء المسلمين قال له: لقد سبقك القران الى هذا الاكتشاف قبل ذلك بمئات السنين. ايه ده معقوله؟ امال يتعب ان انا تاتي ده؟ قال له: اسمع الى قضيه جل وعلا، او كظلمات في بحر اللجين، يعني ايه عميق قوي، خد بالك بقى، يغشاه موج من فوقه موج، ادي الموج اللي تحت والموج اللي فين اللي فوق، من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، اذا اخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فاسلم كل من كان في هذا المؤتمر. يا سلام. في المثل الثاني اكتشف لعلم الحديث ان الانسان كلما ارتفع عن سطح الارض كلما قلت نسبة الأكسجين واختنق الإنسان ولم يستطع أن يتنفس. قالوا بس اكتشفنا بقى اكتشاف عظيم جدا، كلما تطلع مش عارف كل 150 متر بتقل درجة الأكسجين، كلما يطلع أكثر وهكذا. فقال عالم مسلم: سبقكم أيضا القرآن لذلك إلى قبل مئات السنين بهذا الاكتشاف. قال: أين ذلك؟ قال: في قوله جل وعلا: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فأسلم أيضا عدد كبير. اكتشاف ثالث، أنا أقول لك هتشوف دلوقتي أشياء أعجب من الخيال. اكتشاف ثالث، اكتشف العلم الحديث في وقت قريب جدا إن القمر ده كان مضيئا ثم انطفأ ضوءه أو محي ضوءه، ولم يكتشف ذلك إلا من سنوات قليلة، مع إن القرآن أثبت هذه الحقيقة العلمية الهائلة منذ مئات السنين. قال جل وعلا: وجعلنا الليل والنهار آيتين كبار، فمحونا آية الليل اللي هي القمر، وجعلنا آية النهار مبصرة اللي هي الشمس اللي هي الشمس، فأثبت الله عز وجل إن القمر كان فعلا له ضوء ولكن له محي هذا الضوء وانطفأ هذا الضوء، فأسلم أيضا عدد كبير من علماء الغرب. بل في أغرب من ده كله كمان، اكتشف علم الحديث إن الإحساس عند الإنسان لا يكون إلا في الجلد، لا يكون في العظم ولا في اللحم. ليه؟ قال لك إن في خلايا منتصقة بالجلد من الداخل، والخلايا دي متوصلة بالأعصاب التي بدورها بتوصل الإحساس ده إلى المخ. فالإنسان لو جلده مات والخلايا دي دمرت، الإنسان لا يشعر بأي شيء. فالقرآن يخبر بذلك، قال جل وعلا: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. ليه؟ قالت ليذوقوا العذاب. يبقى ذوق العذاب والإحساس فين يا جماعة؟ مراكز الإحساس بتاعت الجلد الإنسان فين؟ في الجلد مش في اللحم ولا في العظم. ولذلك سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم الترمذي قال: درس الكافر يوم القيامة مثل أحد، في حاجة من جبل أحد، وسمك جلده 40 ذراعا، وفي رواية 70 ذراعا. اشمعنى سمك الجلد؟ قال لك لأن العذاب كله هيكون فين؟ في مراكز الإحساس اللي فين؟ في الجلد، واخد بالك؟ وسمك جلده 70 ذراعا ومجلسه من جهنم كما رأينا مكة والمدينة. قال العلماء: لأن مراكز الإحساس كلها في هذا الجلد، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. آخر قصة وآخر اكتشاف حتى لا نطيل على حضراتكم. سنة 81 لما تولى الرئيس الفرنسي اللي هو فرانسوا ميتران رئاسة فرنسا، طلبت فرنسا رسميا يا جماعة من مصر إن هي ترسل لهم من هيئة الآثار ترسل جثة فرعون. ليه؟ هتعمل عليه شوية أبحاث ودراسات عشان نشوف الجثة دي بقالها حوالي 7000 سنة إزاي محتفظة يعني برونقها لحد يومنا هذا، إيه اللي حصل؟ المهم فأرسلت هيئة الآثار المصرية جثة فرعون أكبر طاغية على وجه الأرض، فأرسلته في تابوت، وصل هناك أول ما نزلوا بيه من الطيارة وقف رئيس فرنسا وكل الوزراء اللي معاه وانحنوا لأكبر طاغية على سطح الأرض، سبحان الله. ونقلوا على طول ساعتها على طول لهيئة الآثار الفرنسية، وقام فريق كبير جدا من الباحثين والعلماء عشان إيه يعني يدرسوا إيه اللي حصل في الجثة الغريبة دي وإزاي إن هي نجت لحد هذه اللحظة وفضلت موجودة طول السنوات دي. رئيس هذه اللجنة أو الهيئة دي واحد اسمه بروس بكال كان رئيس اللجنة. الرجل دوت هم مشغولين بالجثة دي، عاش بقى لها 5 سنة، هو كان عايز يعرف حاجة تانية خالص، وعايز يعرف فرعون دوت مات ازاي وفضلت الجثة دي عايشة موجودة لحد دلوقتي ازاي، فاهم ازاي؟ المهم قعد فترة طويلة جدا في المعمل بتاعه يعمل الأبحاث والاكتشافات بالآلات والحاسبات الآلية الدقيقة بتاعته لحد ما خرج فجأة عشان يعلن للكون ده كله انه اكتشف شيء ما حصلش ما حدش عارفه قبل كده. ايه هو؟ قال لهم ده فرعون مات غريب. ازاي معقوله؟ قال لهم ايوه. ايه الدليل على كده؟ قال لهم لقيت بعض اثار الملح متعلقه بجسده، فواضح ان هو غرق في البحر وما زال موجود لحد الان. المهم فواحد من اللاعبين من الكفر ايضا يعني مش مسلم همس في اذنيه وقال: لا تعجل، فان المسلمين يزعمون ان القران اخبر عن ذلك منذ مئات السنين أن فرعون مات غريقا. فتعجب قال له: طب ازاي العرب اكتشفوا الكلام ده مع ان الالات اللي انا بحثت بيها ديت لم تكتشف الا من سنوات معدوده؟ هم كان عندهم الات ده؟ قال: لا ده كانوا بدر. طب ازاي عرفت كده؟ قال لهم: طب خلاص يقتلوا بالتوراه والانجيل. اول في التوراه والانجيل ما لقاش حاجه. قال لهم: خلاص يقتلوا بالقران. فجاء بالقران ومعه عالم من علماء المسلمين، فتلا عليه ايه قصيره بليغه، فقرا عليه قوله جل وعلا: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. يا سلام، ربنا بيخبر ان فرعون ربنا نجى جثته فقط عشان تكون آية لمن بعده. خد بالك لما سيدنا موسى عدى هو الجنود بتاعه في البحر وعدوا الناحية الثانية وفرعون ينزل هو والجنود في وسط البحر وانطبق عليهم البحر، بنو اسرائيل مش مصدقين ان فرعون مات، قالوا: لا نريد ان نرى جثته. فسأل موسى ربه جل وعلا ان يخرج لهم جثة فرعون، فقال جل وعلا: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. لما العالم ده سمع هذه الآية صرخ وقال: أشهد أن القرآن من عند الله جل وعلا. صدر الرجل ده يا جماعة يقرأ في القرآن 10 سنوات، مستعجلش، سبحان الله، كان نفسه يطلع بس من القرآن أي خطأ علمي واحد. ف فلم يجد، فعاد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ألف كتابه المشهور بعد ذلك بعنوان القرآن والتوراة والإنجيل والعلم الحديث، وترجم هذا الكتاب لعدة لغات في جميع أنحاء العالم. الشاهد من كلامي ده كله يا جماعة إن فرقانهم الباطل ده لم يؤثر على عقيدة المسلمين الراسخة في فرقاننا الحق الذي جاء من عند الحق جل وعلا ونزل على قلب نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فنلاحظ يا جماعة مرة تانية إن إحنا نعمر قلوبنا وبيوتنا ومتاجرنا وسيارتنا وكل بقعة من بقاع الأرض لكتاب الله جل وعلا. عايزين نحرص على حفظ كتاب الله عز وجل، على تلاوة كتاب الله. وكان في درس مهم جدا أظن كان في المسجد عز وجل كان بعنوان الأسباب المعينة على حفظ القرآن. فالقرآن يجعلك تزداد إيمانا ويحفظك من الزيغ والضلال. تعال نشوف قد ايه ممكن تجني ثمرات قد ايه من وراء القرآن. القرآن هو منهج حياة تسعد به دنيا وآخرة، تسعد به في حياتك، تسعد به في قبرك، يشفع لك عند الله عز وجل، تسعد به يوم القيامة، يشفع لك عند الله، تسعد به وأنت على الصراط، تسعد به يوم أن تلقى النبي على الحوض، تسعد بالقرآن يوم أن تنظر إلى وجه الله عز وجل في جنة الرحمن التي فيها ما عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. القرآن يخليك تزداد إيمانا ويحفظك من الزيغ والضلال بإذن الله. قال جل في علاه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وشوف سيدة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح أبشروا أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. يا سلام، القرآن هيخليك في معية الله، في معية الله. يوم ما الناس يفتخروا إنهم يعرفوا عية القوم فأنت في معية مالك الملك وملك الملوك. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث رواه أحمد بسند صحيح إن لله تعالى أهلين من الناس، فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. يا سلام، القرآن يملأ بيتك سعادة وغطة وسرورا وبركة ورحبة لأن كلام ربنا، واللي يحب كلام ربنا ربنا يحبه، ولو ربنا حبك فينادي على جبريل كما جاء صحيح مسلم يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبك جبريل. ثم ينادي جبريل في ملائكة السماوات السبع يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فتحبك ملائكة السماء، ثم يوضع لك القبول في الأرض. القرآن شفاء لكل أمراض القلوب بل والأبدان. قال جل في علاه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. حديث البخاري ومسلم إن سيدنا أبو سعيد الخدري كان مع بعض الصحابة وكان في مكان عند بعض البدو، فسيد هذا الحي الرجل الزعيم بتاعهم كان مريض كان لدف، فقالوا هل عندكم من يرقي؟ قالوا أجل. فرقاه أبو سعيد الخدري للفاتحة فقط. فقال أبو سعيد فقام الرجل فكأنما نشط من عقال كأنه أم فرس دجي كان شيء. فلما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما صنع تبسم النبي وقال وما يدريك أنها رقية؟ الفاتحة، فاتحة لها 17 اسم يا شباب من ضمن أسمائها الشافية أو الشفاء. القرآن تنجي من عذاب القبر. يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه الحاكم بسند صحيح سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. بالقرآن يوم القيامة في عز أهوال يوم القيامة هتلاقي نفسك في ظل عرش الرحمن. الناس يوم القيامة يحشرون حفاة عراة غرلا غير مختونين والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل شديد ويفيض العرق، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه ومنهم إلى ركبتيه ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يرجمه العرق إجاما ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، فتصفر زفرة فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جفا على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم. في اللحظة دي أنت هتكون في ظل عرش الرحمن، لأن النبي أكد كما في الصحيحين سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم وشاب نشأ في عبادة الله. ولا يمكن طبعا شاب ينشأ في عبادة الله من غير ما يقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى. القرآن هيشفع لك يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح القرآن شافع مشفع وما حل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. بالقرآن هتنجو من عذاب النار بفضل الله عز وجل. حديث رواه البيهقي بإسناد حسن يقول صلى الله عليه وسلم: لو جمع القرآن في إهاب يعني في جلد ما أحرقه الله بالنار. بالقرآن يا شباب، بالقرآن هترتقوا في درجات جنة الرحمن جل وعلا. حديث رواه الترمذي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن، شو كلمة صاحب؟ كأن القرآن هو صديقك الوحيد، هو صاحبك، منازل للقرآن ليل ونهار. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. فمهما حرب كتاب ربنا فإن الله هو الذي تعهد بحفظ كتابه. فلنحرص يا شباب إن احنا نضاعف اهتمامنا بكتاب الله عز وجل حفظا وتلاوة وتدبرا وعملا. عايزين نرجع مرة تانية لزمن الكتاتيب، نفسنا كل شاب كده ياخد بعض الصبية الصغار ويحفظهم بكتاب الله عز وجل. لو حفظتهم صورة واحدة كل لما يقرأ الصورة دي تبقى في ميدان حسناتهم وحسناتك بفضل الله عز وجل. محتاجين إن احنا كل واحد فينا يخلي أولاده كلهم وقف لله سبحانه وتعالى، يحفظهم كتاب الله، يعرفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان يكونوا دعاة إلى الله عز وجل. نريد عودة القرآن مرة أخرى كمادة أساسية في مدارس المسلمين وفي جامعات المسلمين. في الوقت يا جماعة دوت هتحل البركات وتنزل الخيرات من عند رب الأرض والسماوات. فقد قال جل في علاه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والله يا جماعة هنعيش في سعادة في وقتها، السعادة اللي عاشها النبي والصحابة لما كانوا عايشين مع القرآن قلبا وقالبا، لما كان القرآن هو المنهج الوحيد اللي عايشين عليه. هنعيش نفس السعادة اللي عاشها النبي وعاش الصحابة لو أننا عدنا مرة أخرى إلى كتاب ربنا. في النهاية لا تخشوا، فالله عز وجل هو الذي تعهد بحفظ كتابه سبحانه وتعالى. قال جل في علاه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمهما جاءوا بفرقان باطل بل بمئة ألف فرقان باطل، ففرقاننا الحق هو الحق الذي سيعيش إلى آخر لحظة في هذا الكون بفضل الله عز وجل، لأن مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى هو الذي تعهد بحفظه. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، لكن ليكن عندنا يقين أنهم طالما أنهم بدأوا يحاربون كتاب الله فوالله ثم والله هذا إيذان بهلاكهم إن شاء الله جل وعلا. أسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، وأن يجمعنا مع النبي على الحوض، وأن يرزقنا صحبة النبي في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع تحيات إخوانكم بتسجيلات الجزيرة للإنتاج الإعلامي والتوزيع القاهرة، الإخراج الفني والهندسة الصوتية ضياء عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.